لباس المرأة ألا يكون شفافا بحيث يحكي ما تحته، ولا ضيقا جدا بحيث يبرز مفاتن المرأة. أن يكون اللباس منسجما مع قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا وهويتنا الإسلامية. هذه آداب فيها كثير من الروايات والأحاديث التي تشير إلى مضامين هذه النقاط التي أشرت إليها. إذن الإنسان عليه أن يتأدب بآداب الإسلام، أن يتخلق بأخلاق الدين، في المشي، في الكلام، في اللباس، في الشكل، وأن لا تأخذه الموضات، يساير الموضات. الآن عندنا إحصائيات وكثير من الأرقام التي تشير إلى أرقام عالية في مقدار ما ينفقه الشباب والفتيات على أزياء الموضة والتجميل وما أشبه ذلك والزينة. إذن الحرية الشخصية البعض يفهمها بصورة خاطئة. نعم، الحرية الشخصية المطلوبة أن يعمل الإنسان عقله، أن يفكر، هذه حرية مطلوبة. أن يحاول أن يبتكر، أن يحاول الشاب والفتاة الاختراع، أن يتوصلوا إلى أفكار جديدة، إلى اختراعات جديدة، إلى اكتشافات جديدة. الحرية الشخصية يعني أن يثق الإنسان بقدراته وبإمكانياته وبمواهبه. الحرية الشخصية يعني أن الإنسان يفكر، يمارس عملية التفكير، يمارس رياضة التفكير حتى يتوصل إلى نتائج إيجابية. الحرية الشخصية يعني أن الإنسان يجعل له قدوة من رموز الخير والفضيلة، كالأئمة المعصومين، كالأنبياء عليهم السلام، كالعلماء الكبار، الأولياء الصالحين، ولا أن يجعل له رموزا لأهل الباطل والشر. الآن نشوف البعض الشباب وبعض الفتيات يتفاخرون بتقليد الممثل الفلاني والمغني الفلاني والراقص الفلاني والراقصة الفلانية، نجوم الفن والسينما والغناء والرقص. هذه رموز الباطل والفساد والانحراف. الإنسان عليه أن يجعل له قدوة حسنة من رموز أهل الخير والصلاح. إذن علينا أن نفهم الحرية الشخصية أولا، وأن نمارس الحرية الشخصية في إطار الحلال والمباح وليس في إطار الحرام. ثم علينا أن نستفيد من الحرية الشخصية. هناك الإسلام دائرة الحلال كبيرة، دائرة المباح كبيرة جدا. كل شيء مباح حتى يكون عندنا دليل يشير إلى الحرمة، يشير إلى النهي. الأصل في الأشياء هي الحلية، الأصل في الأشياء هي الإباحة. إذن هناك مجال واسع لممارسة الحريات الشخصية، ولكن في الحلال وفي المباح. وأيضا يجب أن ننمي هذا الشعور عند جيل الشباب من أجل تقوية وتنمية وإثراء الثقة بالنفس، ومن أجل أيضا توكيد الشخصية وتطوير الذات. أسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة لمحاضرة تفضل بتقديمها فضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد أحد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب الله ورسوله محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر من آية الذكر الحكيم. نتناول في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير الآيات 43 حتى 47 من سورة غافر، فنبتدئ على بركة الله باستماع الآيتين 43 والرابعة 44 من هذه السورة المباركة.
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
أيها الأفاضل، قلنا في الحلقة السابقة إن مؤمن آل فرعون عندما واجه الناس وضع التقية جانبا وتحدث صراحة حول التوحيد والشرك وآثارهما. هاتان الآيتان تتحدثان عن استئناف كلامه حيث قال: أنتم تريدون مني بأن أتخلى عن إلهي الواحد وأن أعبد أصنامكم وأوثانكم، في حين أن هذه الأصنام لا نفع لها في الدنيا ولا في الآخرة، لا يتكلمون ولا يدعون إلى سبيل وليس لهم أي نفع. كما أن المصير والمرد سيكون إلى الله تعالى، وينبغي أن نجيب الله يوم القيامة حين يدعونا ويسألنا عما كسبناه في الدنيا. وواضح أن الذي سار نحو عبادة الأصنام والأوثان بدل عبادة الله الواحد حينئذ سيكون مثواه النار، لأنه انحرف عن الحق وتجاوز حدوده. وفي تتمة حديثه أيها الأكارم يقول مؤمن آل فرعون: أيها الناس، أقول لكم صراحة إني آمنت بالله وفوضت أمري إليه، ولا أخاف من تهديدكم ولا أرهب كثرتكم وقدراتكم، لأنني توكلت على الذي قدرته لا تنتهي وهو بصير بالعباد. ولكن وللأسف أنتم سوف تصدقون كلامي حين لا ينفع التصديق، حيث تحضرون أمام محكمة العدل الإلهي وتحاكمون وتعذبون بعذاب النار. وبهذا أحبتنا المستمعين وقف مؤمن آل فرعون أمام قومه ببيانه الفصيح وحيدا، وأظهر إيمانه والفرق بين خطه التوحيدي وبين خط الشرك والإلحاد. تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأكارم أولا للإيمان بالله ونفي كل شيء غيره تعالى ينبغي لنا أن نسير على أساس الدليل والمنطق وأن ندعو الآخرين من خلال هذا المنطلق. ثانيا، بعد العمل بما كلفنا به الله تبارك وتعالى يجب الاستعاذة بالله والتوكل عليه أمام تهديدات ومؤامرات الأعداء. إخوة الإيمان، الآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 45 و46 من سورة غافر المباركة.
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
أحبتنا الأفاضل، تشير لنا هاتان الآيتان بأن مؤمن آل فرعون قد التجأ إلى الله أمام تهديد آل فرعون ومؤامراتهم، كما أن الله قد أبطل مؤامراتهم وحفظه من خططهم المشؤومة وثبته على طريق الإيمان والتوحيد، لكن بالمقابل عذب قوم فرعون لطغيانهم ومحاربتهم المؤمنين. الجدير بالذكر عزيز المستمع الكريم، حسب الآيات القرآنية عبر موسى وبنو إسرائيل نهر النيل بسلام، وغرق فرعون وأعوانه فيه، ورغم أنهم غرقوا في الماء لكن في الحقيقة هم دخلوا نار البرزخ وسيلبثون هنالك إلى يوم القيامة. فكما تبين الآيات القرآنية ستمضي على الإنسان فترة بين الموت ويوم القيامة، فترة تسمى البرزخ، حيث سيمكث في هذا العالم ويذوق من النعم أو العذاب حسب أعماله. تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأكارم، أولا لو توكلنا على الله سيحفظنا الله تعالى من بين جموع الأعداء الظالمين الماكرين. ثانيا لو اتكلنا على الله لا ينصرنا فحسب، بل يضعف ويدمر الأعداء المتآمرين. وثالثا يبدأ جزاء الظالمين من لحظة موتهم وهلاكهم، وفي القيامة سوف يكتمل العذاب بأشد صورته. والآن أعزتنا المستمعين استمعوا إلى تلاوة الآية 47 من سورة غافر المباركة.
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار.
أيها الأفاضل، في شرح الآيات السابقة أشرنا إلى عذاب آل فرعون في عالم البرزخ ومن ثم دخولهم إلى الجحيم. هذه الآية تبين مشاهد من حوار أهل جهنم وتقول إن الذين دخلوا النار يتكلمون ويتجادلون فيما بينهم ويضعون اللوم على بعضهم البعض ويحاولون تبرئة أنفسهم، في حين أن الله عز وجل يجازي ويثيب على أساس موازين عادلة ولن يدخل جهنم شخص دون سبب. فمن الطبيعي عزيزي المستمع أن الذين اتبعوا الطغاة في الدنيا يرجون منهم الشفاعة في الآخرة، في حين أنهم لا يقدرون أن يدرؤوا العذاب حتى عن أنفسهم. تعلمنا هذه الآية أولا لو لم تكن الصداقة والعلاقات في الدنيا على طريق الحق فستؤدي إلى عداوة وتخاصم يوم القيامة. ثانيا إن المشاكل والنواقص في الحياة الدنيا ليس تبريرا للجوء إلى أئمة الظلم والطغيان. ثالثا اتباع الباطل سيؤدي إلى مشاكل للإنسان، يجب أن نعلم خلف من نسير وهل هذا الطريق سينجينا يوم القيامة أم لا. ورابعا المجرمون يعرف بعضهم البعض يوم القيامة ويتذكرون حياتهم الماضية في الدنيا ويلجؤون إلى بعضهم البعض من المجرمين لعجزهم ووحدتهم. إخوتنا الأكارم، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، آملين أن قد استفدتم منها. فعلى أمل اللقاء نستودعكم الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى نزهة الخاطر عند 12:28، وبعد ذلك نقدم إليكم مكارم الأخلاق عند 12:36. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:51، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 12:25. زملائنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:06. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل فيه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأعظم يا مسكين جنايتك عند ذلك على نفسك بخطرك، فإنك بين يدي أن يقال لك قد تفضلت عليك بالغفران، فعند ذلك يعظم سرورك وفرحك، ويغبطك الأولون والآخرون. وإما أن يقال للملائكة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وعند ذلك لو بكت عليك السماوات والأرض لكان ذلك جديرا لعظم مصيبتك وشدة حسرتك على ما فرطت في طاعة الله، وعلى ما بعت به آخرتك من دنيا دنية لم تبق معك. أحدهم: ترك الدنيا شديد وفوت الآخرة أشد. وقال أحد الحكماء الذين وقفوا على تابوت الإسكندر: انظروا إلى حلم النائم كيف انقضى، وإلى سحاب الصيف كيف انجلى. وقالت رابعة القيسية: ما سمعت الأذان إلا ذكرت منادي يوم القيامة، ولا رأيت الثلج إلا ذكرت تطاير الصحائف، ولا رأيت الجراد إلا ذكرت الحشر. اللهم ارحمنا برحمتك يوم ينادي المنادي، وتتطاير الصحف، ويحشر الناس فقراء إلى رحمتك. وصل على سيدنا محمد أشرف رسلك، وعلى آله أطيب بريتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق السوق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. يا أرحم الراحمين.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. في هذه الحلقة نتابع معكم حقوق المجتمع الإسلامي. للمجتمع الإسلامي مجموعة حقوق، نتابع في هذه الحلقة ما هي هذه الحقوق. وقبل أن ندخل في بيان هذه الحقوق، لا بأس بمقدمة ترتبط بفضل المجتمع الإسلامي. كان المجتمع الإسلامي بان رقيه وازدهاره نموذجا فذا ونمطا مثاليا بين المجتمعات العالمية المتحضرة، بخصائصه الرفيعة ومزاياه الغر التي بوأته قمم المفاخر والأمجاد، وأنشأت من أفراده أسرة إسلامية مرصوصة الصف، خفاقة اللواء، مرهوبة بالفضائل والمكرمات. لقد كان المجتمع الإسلامي فذا في عقيدته التي حوت أسرار التوحيد وأوضحت خصائص الألوهية وصفاتها الحقة، وجلت واقع النبوة والأنبياء، وفصلت حقائق المعاد وما يجيش به من صور النعيم والعذاب. حوت كل ذلك وصورته تصويرا رائعا يستهوي العقول والقلوب ويقنع الضمائر، حتى باركها الله واصطفاها بين العقائد والأديان. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان المجتمع الإسلامي فذا في شريعته الغراء، تلك التي تكاملت بها شرائع السماء وبلغت قمة الوحي الإلهي، ما جعلها الشريعة الخالدة عبر الحياة والدستور الأمثل للبشرية جمعاء. وكان المجتمع الإسلامي فذا في أخلاقه، فقد ازدهرت في ربوعه القيم الأخلاقية وتكاملت حتى أصبحت طابعا مميزا للمسلم الحق، كما وصفه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بقوله: المؤمن من آمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر السيئات. وكان المجتمع الإسلامي مثلا رفيعا في آدابه الاجتماعية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لولده: يا بني، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وأرض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم، وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. وكان المجتمع المسلم فريدا في تآخيه، فقد أعلن مبدأ المؤاخاة وحققه بين أفراده بأسلوب لم تستطع تحقيقه سائر الشرائع والمبادئ. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، سورة الحجرات آية رقم 10. وأصبح المجتمع المسلم أسرة واحدة تستشعر روح الإخاء وتتجاوب في عواطفها ومشاعرها. وكان ذلك من أعظم منجزات الإسلام وفتوحاته الإصلاحية، فالمسلم معني بشؤون المجتمع والاهتمام بمصالحه والعطف على بؤسائه ومعوزيه، كما نقلنا في بداية هذه الحلقة الرواية عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على بيت سرورا. إذن هناك مجموعة من الحقوق للمجتمع المسلم، وأهم تلك الحقوق أولا حق الحياة، وهو حق طبيعي مقدس يجب رعايته وصيانته، ويعتبر الإسلام هدره والاعتداء عليه جناية نكراء وجرما عظيما يتوعد عليه بالنار. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النساء آية رقم 93. إذن حق الحياة أول حق من الحقوق الطبيعية للمجتمع المسلم. ولم يكتفي الإسلام بإنذار السفاكين ووعيدهم بالعقاب الأخروي، فقد شرع القصاص من القاتل عمدا والدية عليه خطأ حماية لدماء المسلمين وحسما لأحداث القتل وجرائمه. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وليس للإنسان أن يفرط في حياته ويزهقها بالانتحار، وإنما يجب عليه حفظها وصيانتها من الأضرار والمهالك. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد بالغ الإسلام في قدسية الأرواح وحمايتها حتى حرم قتل الجنين وإجهاضه تخلصا منه، وفرض الدية على قاتله. والحق الثاني من حقوق المجتمع المسلم هو حق الكرامة. لقد شرف الله المؤمن وحباه بصنوف التوقير والإعزاز وألوان الدعم والتأييد، فحفظ كرامته وصان عرضه وحرم ماله ودمه وضمن حقوقه ووالى عليه ألطافه، حتى أعلن في كتابه الكريم عناية بالمؤمن ورعاية له في الحياة العاجلة والآجلة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما توعدون. حاميم السجدة 30-31. وحرم الإسلام بعد هذا كل ما يبعث على استهانة المؤمن وخدش كرامته وتلويث سمعته باغتيابه والتجسس عليه والسخرية منه، ليطهر المجتمع الإسلامي من عوامل التباغض والفرقة، وليشيع في ربوعه مفاهيم العزة والكرامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الحجرات 12. وهكذا حرص الإسلام على إعزاز المؤمن وحماية شرفه وكرامته حتى بعد وفاته، فجعل حرمته ميتا كحرمته حيا، وفرض على المسلمين تجهيزه بعد الممات وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وحرم كل ما يسلب كرامته كالمثل به ونبش قبره واستغابته والطعن فيه. فإذا حق الكرامة من جملة الحقوق التي فرضها الإسلام على المجتمع المسلم حماية للمسلم وحماية لكرامته. وفقنا الله وإياكم لمراعاة هذه الحقوق، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
رحمك من سود الذنوب، رحمك من مر العيوب،
رحمك من سود الذنوب، رحمك من مر العيوب، رحمك من موت القلوب،
يا ربنا أنت الودود،
رحمك دوما يا رحيم، رحمك يا رب الوجود، رحمك دوما يا رحيم، رحمك يا رب الوجود،
رحمك نرجو يا كريم،
دوما سجود،
رحمك نرجو يا كريم،
دوما سجود،
رحمك
ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحمني.